ننتقل إلى سورة غافر من باب التنبيه على مثل ذكر عندكم، وإن كان في الحقيقة ليس بمثل، لكن يبدو أن الإخوة الذين جمعوا الأمثال راعوا اللفظ ولم يراعوا المعنى. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أنتم أخذتم أمس تعريف المثل في أول درس صح؟ من يعيده بدون ما يرجع للأوراق؟ هذه مشكلتنا أن من ذاكر. والله يقول لعلهم يتذكرون، هذا في اللغة بس معناه في الاصطلاح، الاصطلاح القرآني. ها من يذكره؟ تفضل. هذا تعبير اصطلاحي يعبر عنه الأخ يعني بلغته، لكن لو أردنا لغة أهل العلم هو تصوير أنا قلتها قبل شوي، تصوير المعنى المعقول في صورة محسوسة لها وقعها في الذهن، هو تشبيه أصلا. طيب هل في هذه الآية تشبيه؟ تشبيه شيء بشيء؟ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، خاف عليكم مثل يوم الأحزاب، هل شبه شيء بشيء؟ في الحقيقة ما فيه تشبيه، وإنما فيه مجيء لفظ مثل، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. على كل حال الآية واضحة من حيث معناها، وطبعا هذا جاء في سياق الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه في سورة غافر في قصة موسى مع فرعون، فكان يوصي فرعون والملأ من قوم فرعون ومن اتبع فرعون وصايا، ومنها وقال الذي آمن يا قوم، تلطف في العبارة، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل يوم الأحزاب يعني إيش مثل يوم الأحزاب؟ اليوم يطلق عند العرب على اليوم الذي يغلب فيه الإنسان أو يغلب، يوم يكون فيه نصر له أو هزيمة، فيقولون أيام الله، يوم كذا، يوم بدر، يوم وقع فيه حادثة لها شأن، إما عذب أهلها أو انتصروا. فمثل يوم الأحزاب يعني مثل اليوم الذي أهلك فيه الأحزاب، والأحزاب هم الأمم، والحزب الأمة المجتمعة على أمر تجتمع عليه وتتحزب عليه. مثل بيان لمراده، مثل دأب عاده وشأن، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. باختصار كما مر معنا سابقا بأن الداعية يذكر قومه بالأحداث السابقة والحوادث المماثلة حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم فيصيبهم ما أصابهم. أخاف عليكم العذاب والهلاك الذي لحق بالأحزاب من قبلكم، ومنهم قوم نوح وعاد وثمود. طبعا هذا دليل على أن المخاطبين كانوا يعرفون شأن هؤلاء وخبرهم، ولا ما ذكر لهم أسماءهم. أما قوم نوح مشهور عند الأمم كلها وقصة نجاته لأنه انبنى عليها بقاء الناس بعده، وعاد وثمود يعرفونهم لأنهم كانوا قريبين منهم، هذه في مصر وعاد وثمود في جزيرة العرب، فهم يعرفونهم. والمقصود بهذا هو تذكير الناس بغيرهم من الأمم، سواء كانوا من السابقين أو من القريبين الذين حصل لهم العذاب والهلاك بسبب تكذيبهم. فيقول يا قوم لا تكذبوا، آمنوا بموسى، أنا أقول لكم آمنوا به، أخاف عليكم إن كذبتموه ولم تتبعوا ما جاء به من الحق مثل ما حصل للأمم قبلكم، عاد قوم نوح وعاد وثمود. وما الله يريد ظلما للعباد، سبحانه وتعالى، وما الله يريد ظلما للعباد، فالله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ننتقل إلى مثل ذكر في سورة محمد، سورة القتال، سورة الذين كفروا. إيش الفرق بينها؟ محمد القتال الذين كفروا، تعدد الأسماء والمسمى واحد والشيء واحد. سورة محمد تسمى سورة القتال وتسمى سورة الذين كفروا. طبعا سورة محمد قائمة على المقارنات بين الشيء وضده، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. مقارنات. وقبل هذه الآية أفمن زين له، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة. وبعدين كمن هو خالد في النار. المقارنة في الجزاء في العاقبة، كما أن الذين كفروا لا يستوون مع الذين آمنوا فكذلك الجزاء، كما أن الذي على بينة من ربه وهدى لا يستوي مع من زين له سوء عمله واتبع هواه فكذلك الجنة والنار وأصحاب الجنة وأصحاب النار. فقال الله مثل الجنة التي وعد المتقون، شأن الجنة، صفة الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون. طبعا جاء قبلها بقليل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله. طبعا نعم مثل صريح، لأنه مقارنة بين اثنين وتصوير، لذلك يقول ابن عاشور والمقصود بيان. إيش المقصود بالمثل؟ بيان البون الشاسع بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي مصيرهما المذكور في قول الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فيبين هذا المثل بيان التفاوت والتباين بين المسلمين والمؤمنين بمعرفة التباين الشديد والتفاوت بين مصيريهما في الآخرة. وهذا مما يبين لك التفاوت بين أهل الإسلام والإيمان في الدنيا بتفاوت الجزاء والمصير في الآخرة. مثل الجنة التي وعد المتقون، وقال بعده كمن هو خالد في النار. طبعا هذه الآية تفصيل كما سبق لبيان الجنة التي ذكرت في قول الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فأراد الله عز وجل أن يبين لهم مثل هذه الجنة وشأنها وصفتها حتى تتشوف النفوس إليها ويعرف من خلال ما فيها من النعيم والأنهار والجزاء العظيم لأهل الإيمان كرامة المسلم ومكانته في الدنيا، لأن هذا سيكون جزاءه في الآخرة. مثل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، التي وعد المتقون وهم أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات. ثم ذكر جملة معترضة بين المقارنة بين الجنة والنار، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ذكر ثلاثة أشياء: الأنهار والثمرات والمغفرة. الأنهار فصلها هنا تفصيلا لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، وبقية آيات الأنهار في القرآن تذكر الأنهار فقط. ما هي هذه الأنهار؟ أنهار من أربعة أشياء: من، وهو المتبادر للذهن، من ماء غير آسن. ما معنى غير آسن؟ غير متغير. يقال أسن الشيء إذا تغير. من ماء غير آسن غير متغير، لأن العيب الذي يلحق بالماء هو التغير بسبب من الأسباب، إما لطول المكث أو لملابسة شيء من الأشياء فيتغير. خاصة بالنسبة للمخاطبين كان يهمهم هذا الوصف، لأن أهل الجزيرة ليس عندهم أنهار وليس عندهم أماكن مصادر للماء غير ماء السماء والماء الذي ينبع من الأرض، وكثيرا ما يتغير. لكن أنهار الجنة من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ذكر العيب المشهور في اللبن وهو تغير الطعم، فاللبن لا إذا طال أو بقي مدة طويلة يتغير، أما في الجنة فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. ما العيب التي في الخمر في الدنيا؟ أنها لا تستساق، وإنما تؤخذ كما يقول من يعرفها لما فيها بعد من اللذ من النشوة، وإلا فطعمها غير مستساق كريهة. لكن خمر الجنة فيها لذة، من خمر لذة للشاربين. والنوع الرابع من أنواع الأنهار: وأنهار من عسل مصفى، لأن عيب العسل هو ما يشوبه من بقايا الشمع أو بقايا النحل فينقص من قيمته، أما عسل الجنة فمصفى. والأمر الثاني الذي لهم طبعا أنهار، والأنهار لا تسمى أنهار إلا إذا كانت إيش؟ تجري وتكون كثيرة، وهذا من أعظم ما يكون في الجنة. يعني أنهار من ماء معروف قد يتصل، لكن من لبن ومن خمر ومن عسل أنهار تجري، لا شك أنه نعيم عظيم وصورة بالغة في الغرابة بالنسبة للناس، لأنه ما يتصورون هذا. ولهم فيها مع ذلك من كل الثمرات. وقت أذان؟ طيب. ولهم فيها مع هذه الأنهار من كل الثمرات، طبعا من للتبعيض، وكل الثمرات كل، لأن للواحد بعض من كل، يعني له من كل شيء شيء، فكل الثمرات على عمومه، لكن لا يتصور أن تكون كل الثمرات له، لأنه لا يستطيعها ولا فله. ولهم فيها من كل الثمرات، ومع هذا وقد يكون أعظم: ومغفرة من ربهم، مغفرة عظيمة تقتضي الرضوان من الله عليهم، ومغفرة من ربهم. نسأل الله أن يغفر لنا. طبعا المغفرة هناك أيضا تقتضي لازمها وهو الرضوان، لأنه غفر لهم ورضي عنهم. كمن هو خالد في النار؟ هذا الجانب الثاني. طيب نقف للأذان ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. مثل الجنة التي وعد المتقون، كمن هو خالد في النار؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. طبعا إعراب الآية فيه اختلاف، لكن من أجود ما وجدته للعلماء في بيان تركيب الآية وإعرابها حتى يتبين المراد، هذه اللطيفة التي ذكرها القاسمي في محاسن التأويل، فقال، تأملوا ما قال، قال: مثل الجنة مبتدأ. وين خبره؟ طبعا بعضهم قال مثل الجنة ما يتلى عليكم، ما يضرب عليكم، هذا قول مشهور في إعراب الآية، لكن قال القاسمي لا، قال مثل الجنة مبتدأ، خبره كمن هو خالد في النار. يجي مثل الجنة كمن هو خالد في النار، يجي طبعا ما يجي، لكن قال بتقدير حرف إنكار ومضاف.
والتقدير
أي أمثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار؟ أمثل أهل الجنة، لأنه قال كمن هو، أمثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار؟ إذن استفهام إنكاري، والجواب لا. وهذا مطابق لما قبل، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله؟ لا. أمثل أهل الجنة الذين لهم ما ذكر كمن هو خالد في النار؟ لا. واضح؟ يقول رحمه الله في تقرير هذا: أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. فلفظ الآية وإن كان في صورة الإثبات هو في معنى الإنكار والنفي لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار وانسحاب حكمه عليه، وهو قوله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. قال: وثم أعاريب أخر وهذا أمتنها، وهو لطيف، وبه يتضح روعة المقارنة مع ما جاء في السورة من المقارنات بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فكما أنهم لا يستوون في الدنيا ولا أحد يقر باستوائهم، فكذلك جزاؤهم في الآخرة. أمثل أهل الجنة التي وعد المتقون، الجنة التي وعد المتقون فيها وفيها، كمن هو خالد في النار، أو أمثل الجنة كإيش الثاني؟ إذا قلت مثل الجنة تقول كمثل جزاء من هو خالد في النار؟ طبعا الجواب لا. وبهذا يعرف التمايز الشديد بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا لا يستوون، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتبعون الحق، والذين كفروا يتبعون الباطل. والذين آمنوا على بينة من ربهم هدى، والذين كفروا زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم. وفي الجنة المتقون في جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء، ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم مغفرة من ربهم. وأهل النار عياذا بالله خالدون فيها، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله من النار. سقوا ماء حميما، معروف الماء الحميم الشديد الحرارة الذي يقطع الأمعاء، عياذا بالله من النار. والمقصود من المثل ماذا؟ بيان البون الشاسع بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بحالهم واتباعهم للحق وأولئك باتباعهم الباطل، وفي الآخرة بالجزاء يختلف تماما. وهذا مقتضى حكمة الرب جل وعلا. ننتقل إلى مثل آخر عظيم فيه فوائد كثيرة، في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تعرفون سورة الفتح يا أخوان؟ إيش المقصود بالفتح؟ فتح مكة، فتح مكة. المراد بالفتح في سورة الفتح بإجماع صلح الحديبية، سماه الله فتحا مبينا. هذه الآية تعرفون أن حصل في الصلح لما أرادوا أن يكتبوا إيش؟ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كذا،
فإيش قال الكفار؟
ما فيه رسول الله، لو كنا نؤمن به ما منعناك. فالرسول قال امحوا، والصحابة قالوا لا كيف نمحوا ما يصلح. فأصر المشركون قال لا تكتبوا، فقال الله محمد رسول الله غصب عنكم، جئتم أم أبيتم، فسجل هنا محمد رسول الله. الآيات قبلها لقد صدق الله رسوله الرؤيا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من هو هذا الرسول؟ هو محمد رسول الله، هو محمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله. فجاء الخبر هنا مناسبا لملابسات السورة وما تحدثت عنه من الفتح، لأنه وقع في نفوس المسلمين شيء يؤمنون، هذه قضية كبرى عندهم أن محمد رسول الله، بعدين ينازعون في هذه القضية، ليس رسول الله، ما عليكم منهم، يكفيكم أن الله قال محمد رسول الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا شأنه، ويكفي يكفي يكفيه تكريما وتشريفا وفضلا أن رسول الله، لأن الله لا يختار لرسالته إلا من تجاوز يعني الناس كلهم في الكمال والفضل، اصطفاه الله فجعله أهلا لرسالته. ثم بين حال أصحابه الذين معه، قال والأشهر أن والذين معه جملة مستأنفة، محمد رسول الله، إما مبتدأ وخبر أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره لسؤال من هو الرسول الذي لقد صدق الله رسوله الرؤيا، هو الذي أرسل رسوله، من هو هذا الرسول؟ هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله والذين معه، معه معية تقتضي المصاحبة والملازمة والشراكة في المبدأ في الإيمان، في والذين معه وهم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هذا المثل، هذا شأنهم في التوراة، مثلهم في التوراة، طبعا أوصاف عظيمة جليلة ينبغي أن يتصف بها كل مؤمن، وقد اتصف بها الصفوة، خيرة هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا لكمال إيمانهم وقوة علمهم ورجاحة عقولهم، أشداء على الكفار، أقوياء، أصحاب بأس وعزة مع الكفار، على الكفار، على الكفار، يعني على تفيد الاستعلاء، فهم أعلى قدرا وأعظم شأنا من هؤلاء الكفار الذين كفروا، مثل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهنا تظهر قضية مهمة جدا يا أخوان، وهي أن أهل الإيمان يجعلون الإيمان هو الذي يتحكم في عواطفهم وفي أخلاقهم وفي تصرفاتهم، فيبنون علاقاتهم مع الآخرين ومواقفهم معهم بناء على مقتضى الإيمان لا على مقتضى البشرية والعواطف، لأن هذا الكافر قد يكون أبا لك وقريبا لك أو صاحب أيادي عليك، ومع ذلك كله فيبقى كافر بالله، ومقتضى الإيمان أن تكرهه وأن تعامله بما يقتضيه الإيمان، خلافا أعيد لذلك أوثق على الإيمان. إيش؟ ليش؟ لأنك خرجت من دواعي النفس وجعلت الذي يتحكم في مشاعرك وعواطفك هو الإيمان، مقتضى الإيمان، مقتضى ما يحبه الله ورسوله، لأن الله يكره الكفار ويبغضهم وهم أعداؤه، فلا بد أن تكون شديدا معهم، ولا بد مهما كانت عاطفتك. لا تقول كيف إذا أحسنوا لي ومدري ويش، قد تتصنع الإحسان إليهم، لكن لا يمكن أن تكون محبا لهم ولا لينا لهم ذليلا لهم. أنا أضرب أحيانا مثل هذا، بعضهم يقول كيف، طيب أحيانا تكون أب أخ قريب، أقول ما شأنك، ما تعاملك مع قاتل أبيك لو فرض أو أمك، كيف تنظر له؟ واحد قتل أباك وأمك أمامك، هل يمكن أن يكون في قلبك رحمة له؟ يمكن؟ طيب لو كان يتحبب لك ويظهر الود، هل ستقبله؟ يمكن أن تقبله؟ ما تقبله، وهو أب وأم، فكيف بالله؟ الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، آذوا الله، كذبوا الله، شتموا الله، كذبني ابن آدم، شتمني ابن آدم. كيف يكون عندك استعداد لقبول الكافر وهو هذا؟ دعونا من العواطف أو الضغوطات التي تأتي، الكافر كافر، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، كافر كافر، لا قيمة له عند الله، مبغوض من الله. فينبغي أن يبنى بغضك وعلاقتك بالكافر بناء على مقتضى الإيمان، لا مقتضى داع النفس والهوى. لذلك شد على الكفر، وقد يكون هذا الكافر أبا له أو أخا أو قريبا، لكن شديد عليه، شديد، لأن هذا مقتضى القوة والإيمان. ترى لما تلين له لن يحبك، بل يحتقرك، وقد يحتقر دينك الذي معك. لكن لما تتعامل، ليس معنى الشدة أنك تسيء إليه، لكنك صاحب أنفة، صاحب قوة، صاحب عزة، لأنك على الحق وهو على الباطل، لأنك وأنتم الأعلون. هل يمكن لأحد عاقل أن يذل نفسه مع بهيمة؟ يذل نفسه لها، هي بهيمة، أنت أفضل منها، الكافر أسوأ من البهيمة بنص القرآن. فينبغي أن تتعامل مع الكافر بتعامل المستعلي بإيمانه، القوي بدينه، أياً كانت منزلة هذا الكافر. ولذلك بإجماع ولا خلاف، واحد مسلم بسيط جداً متواضع، ما عنده علم ولا شيء ولا مال، وعايش في الصحراء ومع غنمه، ولا يعرف إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أفضل من كل الكفار، من كل الكفار، ولو كانوا عباقرة، ولو كانوا مخترعين. هذا هو مقتضى الإيمان، أفي شك؟ هذا في شك؟ لا، ما في شك. فلذلك هم أشداء على الكفار، فحتى لا يفهم من قول أشداء على الكفار أن هذا طبعهم وشأنهم وشدة، قالوا رحماء بينهم، شوف عزيز هنا وقوي هنا، وبعدين في منتهى الرحمة واللين للمؤمن. عمر بن الخطاب الشيطان يهرب منه، الكفار لما يجي عند أهل الإيمان يروح ويسقي ويحلب لهم ويجلس وينفخ، دليل لهم، يذل يحملهم كأنه خادم عندهم، لأنهم يستحقون. شوف هذا الوصف العظيم، هذا من أعظم ما بدأ الله به أوصاف الصحابة رضي الله عنهم، هذه العظمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وبعدين علاقتهم بالله كيف؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما أعظم هذا الوصف، يعني حالهم تراهم لا تراهم إلا ركعا سجدا. طبعا المقصود بالصلاة ركعا سجدا إيش؟ يصلون. لأن العلماء يقولون، طبعا هذه فائدة لطيفة، إذا كان الشيء مهم يطلق يسمى الكل به، إذا كان الشيء مكون من أجزاء وسمي الشيء بجزء من أجزائه فإن هذا الشيء يعتبر من أركانه. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية كلاما معناه، إذا سمي الشيء بجزء من أجزائه فهذا الجزء ركن من أركانه. خذوها قاعدة، إذا سمى الله الصلاة بالقيام فالقيام ركن، وقوموا لله، وإذا سماها ركع يعني ركعا سجدا، الركع السجود يعني المصلون،
فعبر عن المصلين بالركع السجود، إذن الركوع والسجود ركن، لأنه لا يسمى الشيء بجزء من أجزائه إلا إذا كان ركنا من أركانه. واضح؟ بالمقصود ركعا سجدا يعني مصلي. شوف التعبير، ترى ركعا سجدا، إذن فيه مدح كثرة الصلاة، كثرة السجود، كثرة الركوع، التعبد لله منقبة، كثرة العبادة منقبة. ما يقال فلان عابد يعني للتقليل منه ولا ما أدري ماذا، العبادة منقبة، كثرة الركوع منقبة، أثنى الله عليها. تراهم ركعا سجدا، طول الركوع طول السجود مدح، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الإخلاص، لا يريدون مدحا ولا ثناء، ولا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إيش مقصود سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ إيش السيما؟ طبعا السيما العلامة، العلامة الحسية، نور ولا الجزاء في الآخرة، النور الذي يكون في الآخرة. ثلاثة أقوال ذكرها المفسرون، أن المقصود العلامة المحسوسة التي تكون في جبين الإنسان بسبب كثرة السجود، وذلك شيء طبيعي يحصل للإنسان بسبب ملابسته للأرض، خاصة لما تكون حصباء أو فيها رطوبة، فيظهر أثرها على جبهته، وخاصة الذين يطيلون السجود وهم لا يتكلفون ذلك ويطلبون، وإنما ينشأ تبعا لكثرة السجود. إيش رأيكم في هذا التفسير؟ مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، ليس في اللفظ ما يمنعه، والواقع يشهد له، وليس معنى كل واحد فيه علامة أنه يعني الله أعلم، لكن هي علامة قرينة، لأن اللفظ يحتمل، والسيما العلامة وتقع في الواقع. والمعنى الثاني أن المراد بالسيما السيما المعنوية، وهو حسن السمت ووضاءة الوجه ونور الإيمان. وبهذا أيضا ورد التفسير عن الصحابة والمفسرين، أن المقصود السمت الحسن والهدي الصالح، وإن للحسنة نورا في الوجه، فلطول سجودهم أعطاهم الله جمالا وبهاء، حتى إنك ترى الشخص المؤمن كثير العبادة أيا كان شكله وجماله، ترى في وجهه نورا وإشراقا. والمعنى الثالث في الآخرة، وقد روي فيه حديث مرفوع أن المراد ما يكون في الآخرة. قال أخرج الطبراني وابن مردوي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال النور يوم القيامة، نور، يعرف المصلون يوم القيامة بنور في وجوههم. وحسن إسناده بعض أهل العلم، وبعضهم قص، طبعا هذا تفسير لو ثبت نبوي وهو من أعلى ما يكون، لكن لا يعني هذا أنه المعنى الوحيد. والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى فإنه يحمل على جميع المعاني، إلا بقرينة تخرج أحد المعاني، واللفظ صالح لهذه الأشياء كلها، وهذا يدل على كثرة سجودهم من أثر السجود وطول سجودهم، وهذا من علامات أهل الإيمان. قال الله ذلك صفتهم وشأنهم في التوراة. متى يقيم هنا؟ نواصل حتى أنت وأنا ما أشوف الأخوان، أشروا لي. قال ومثلهم، لعلنا نختم هذا المثل، ومثلهم في الإنجيل إيش؟ كزرع. إيش الزرع؟ من يعرف الزرع؟ كل نبات زرع، الكلى، إيش الكلى؟ يعني العشب، هو الذي ينبت من السماء؟ لا، كثير من الأشياء تنبت من السماء. إذا أطلق الزرع في القرآن وكثير ما يطلق، إيش المراد به؟ هو نوع مما ينبت، وهو ما ينبت بالحرف، ما ينبت بعد حرف. أفرأيتم ما إيش؟ أفرأيتم ما تزرعون ولا ما تحرثون؟ أفرأيتم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فقال العلماء إن الزرع هو ما ينبت بالحرث، يعني تحرث الأرض فينبت هذا الزرع، قمح، الشعير، وما شابه ذلك مما ينبت بحرث الأرض، كزرع، الزرع، قمح، شعير، وما شابهه. أخرج شطأة، إيش شطأة؟ فراخه صغاره التي تنبت وتخرج بعد ما يخرج ما حرث من الأرض. أخرج شطأه فاستغلظ. صلاة؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم.